بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحج. الحج يعني في الميراث، وهو لغة المنع. الحج معناه المنع، ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين لأنه يمنع سقوط الأذى عليها. حاجب البواب يسمى حاجبا لأنه يحجب دخول وأما معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث، من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منعه من إرثه بالكلية أو منعه من أوفر حظيه. فالأول وهو منعه من الإرث بالكلية يسمى حجب الحرمان، والثاني وهو منعه من أوفر حظيه يسمى حجب النقصان. ومثال حجب الحرمان كحجب الأخ الشقيق بالابن، حجب الأخ الشقيق بالابن مثلا، فمع وجود الابن لا يستحق الأخ شيئا لأن الابن أقرب منه، وكحجب الأخ لأب الأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب من جهة القرابة. هذا يسمى حجب حرمان. حجب النقصان هو انتقال صاحب الفرض أو صاحب التعصيب إلى نصيب أقل، مثل حجب الزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث، حجب الزوجة مثلا من الربع إلى الثمن، حجب الزوج من الربع من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، فهذا حجب من النصيب الأكثر إلى النصيب الأقل. حجب الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، هذا يسمى حجب نقصان. حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب بأوصاف، وحجب بأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، منعه من الإرث بسبب الوصف الذي اتصف به وهو أنه رقيق أو أنه قاتل للمورث أو أنه مخالف في الدين لمورثه، هذه موانع الإرث تسمى أوصافا، صاحبها يكون محجوب من الميراث بها بسببها. ولهذا يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث يسمى من قامت به أو أحدها محجوبا محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به. هذا حجب الأوصاف. ثاني حجب الأشخاص، مثل ما سبق حجب الأخ الشقيق بالابن أو حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، هذا يسمى حجب حرمان بالأشخاص. يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو أقرب منه لورث، ولكن وجود من هو أقرب منه حجبه ومنعه من الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله أولى رجل ذكر هذا يدل على أن الميراث يكون للأقرب فالأقرب من الميت، وأنه لا ميراث للأبعد مع وجود من هو أقرب منه من جهة التعصيب. وباب الحجب في المواريث باب مهم جدا، ولهذا يقول العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الذي لا يعرف الحجب ويفهم الحجب تماما فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله. كثيرا ما يقع الخطأ في الفتاوى أو في الأحكام في المحاكم، كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب أو الغفلة، لأن يحتاج المواريث تحتاج إلى دقة وإلى تأمل وتفطن واستقصاء. ما تصدر الأحكام على طول إلا بعد الاستقصاء والدقة والتحري. ولذلك الآن يمنع الفتوى في المواريث إلا إذا كان مع السائل صك في حصر الوراثة، لازم يأتي بصك في حصر الوراثة من المحكمة بشهود يشهدون المال الميت غير هؤلاء المذكورين. الأمر في هذا يحتاج إلى حناية، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تفطن، لأن بعض الإخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير أهله، لأنه ما فطن من دونه واحد يحجبه، فيكون الخطأ في هذا عظيما. لأن الأموال إذا قسمت ووصلت إلى الناس صعب استرجاعها. نعم. فالحاصل أن باب الحجب باب مهم جدا، ولا يجوز لطالب العلم أن يشتغل في الفرائض إلا إذا أتقنه إتقانا تاما وعرفه بدقة ويطبقه عند الحكم أو السؤال أو الجواب. يتأمل في باب الحجب ويستحضره قبل أن يفتي أو يحكم. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاث: بالابن وابنه والأب.
يسقط ولد الأبوين. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاث.
نعم.
بالابن وابنه والأب.
يعني الأخ يسقط بثلاثة: بالابن، فلا ميراث للأخ مع الابن، ويسقط أيضا بابن الابن مهما نزل، ويسقط بالأب، لا ميراث للأخوة مع الأب، لأن الله إنما ورث الإخوة في الكلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، الإخوة لا يرثون مع الأب، إنما الخلاف في إرثهم مع الجد فقط، هذا الشقيق. وأما الأخ لأب فيسقط بأربعة: بهؤلاء الثلاثة المذكورين، والرابع الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب لأنه أقوى منه، لأن من يدلي بأبوين أقوى من الذي يدلي بالأب فقط، فهو أقوى منه. ولهذا يقول الناظم: فمن جهة التقديم ثم بقربه، ومن بعده التقديم بالقوة اجعله. فقوله بالقوة اجعله يعني من يرث بالأبوين يقدم على من يرث بأب فقط، نعم، لأنه أقوى منه قرابة. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاثة،
نعم،
بالابن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد.
نعم.
وإنما أخذت الفاضلة عن البنات. والابن لا يخلو عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن
مهما نزل، ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل، فلا يرث الأخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة، لأنهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي. نعم.
ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به،
ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولأن العلماء أجمعوا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، إلا عمر رضي الله عنه توقف في آخر حياته، توقف في الكلالة. هذه من المسائل التي يقول عمر أنه لم يعرفها. نعم. مسألة في الكلالة. نعم.
وكل من أدلى بشخص سقط به،
هذه قاعدة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ومع هذا لا تحجبهم، يرثون معها، هذه مستثنات. نعم.
إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب.
إلا ولد الأم، هذا ذكرنا أنهم يرثون مع وجود الأم، فيكونون مستثنين من قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وإلا الجدة هم الأب، الجدة هم الأب، تدلي بالأب ومع هذا ترث معه، تأخذ السدس. نعم. الجدة لأم تحجبها الأم، تنطبق عليها القاعدة، الجدة لأم تحجبها الأم، لكن المقصود الجدة لأب، فإنها ترث مع ابنها وإن كانت أدلت به. نعم. تحتاج إلى مراجعة.
نقول هذا الزيادة إلا ولد والجدة لأم لا من جهة الأب.
ايش يقول؟
لا. وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم.
هذا معروف. نعم.
والجدة لأم.
والجدة لأب. الجدة من جهة الأب. ايش اللي عندك؟
إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب.
إيه.
لأن قلتين كانت لأم لا من جهة الأب، كان هذه زيادة نسخة قطر.
لا، نسخة قطر غلط. نعم. يا الجدة لأب. نعم.
مسألة. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك، وبالأخ من الأبوين.
والأخ لأب يسقط بأربعة، بالابن وابن الابن وبالأب وبالأخ الشقيق، أربعة يسقطونه. نعم.
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية.
إيش؟
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاء.
العلاء.
دون بني العلاء.
والشاهد في آخره، في آخر الأثر، أما أوله ما له علاقة. نعم. وإلا
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العمات، الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه، أخرجه الترمذي.
إيش؟
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العمات، الرجل يرث أخاه،
يعني الشقيق، يعني الشقيق يرث دون أولاد العلات، وأولاد العلات هم الإخوة لأب، سموا أولاد علات لأن أباهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذا أولاد العلات. أولاد العلات هم الإخوة من أمهات متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نعم.
مسألة.
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائع الأنبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد، فهم يشبهون الإخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. الشاهد منها أن 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 ولد الأبوين يسقط ولد الأب. نعم.
مسألة. ويسقط ولد الأم بأربعة،
ولد الأم يسقط بأربعة، يسقط بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن، لأن الله ورثهم في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، لا ولد له هذا بنص الآية، ولا والد هذا بإجماع أهل العلم. نعم.
ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى.
نعم.
وولد الابن والأب والجد.
أربعة، هذا ولا أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، وبالأب القريب وبالجد، فإذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فلا ميراث لولد الأم، لأنه إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة لم يكن الميت خلالة، والله شرط في ميراثهم الكلالة. نعم.
لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة.
نعم.
قوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد، لمن عدا الوالد والولد من الوالد.
نعم.
والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول
هذا بنص الآية. نعم. ليس له ولد.
وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوالد،
اسم لمن عدم الظاهر، لمن عدم الوالد والولد، عدم الميم. نعم.
فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد.
هذا هو الشرط في إرثهم، عدم الولد، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن وإن نزل، ومع عدم الوالد وهو الأب والجد وإن علا. نعم.
مسألة. ويسقط الجد بالأب.
انتهى من إسقاط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، انتقل إلى إسقاط الأصول، إسقاط الأصول وهم الآباء والأجداد، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، الأولاد وأولاد البنين يسمون فروع، والآباء والأجداد يسمون أصول، ويسمون أيضا عمودي النسب. إذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الآباء والأولاد، هم عمود النسب. نعم.
ويخبط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه.
الذي يسقط الجد هو الأب، لأن الأب أقرب منه. فإذا مات ميت عن أب وجد فإن الميراث يكون للأب ولا شيء للجد، أنه محجوب بالأب. وإذا مات ميت عن أبي أب وأبي جد، يعني مات عن جدين، واحد قريب وواحد بعيد مرتفع، فإن الميراث يكون للجد القريب. كل جد قريب يسقط الجد البعيد لأنه أقرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل أولى، يعني أقرب رجل ذكر. نعم.
وكل جد بمن هو أقرب منه لأنه يدني به.
نعم.
كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدنين بها.
وتسقط الجدات بالأم، كل الجدات، لا ميراث للجدات مع وجود الأم، لأنهن يدلين بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، مثل ما قلنا في الجد، كل جد قريب يسقط الجد البعيد، كذلك الجدات، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. فلو هلك هالك عن أم في الدرجة الثالثة، وعن أم أب في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأب لأنها أقرب منها. أو بالعكس، لو هلك هالك عن أم أب درجة الثالثة، وعن أم في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأم لأنها أقرب منها. فالجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، سواء كانت القريبة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب على الصحيح. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدني به.
انتهى من حجب الفروع، من حجب الأصول، انتهى من حجب الأصول، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجداد، هؤلاء يقال لهم الأصول. انتقل إلى حجب الفروع وهم الأبناء وأولاد البنين. فولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه، وهلم جرى. ولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدني به إن كان أباه.
نعم.
وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
فلأولى يعني أقرب، وابن الصلب أقرب من ابن الابن. نعم. لأن ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء، وأما ابن الابن فبينه وبين الميت درجة. نعم.
باب العقبات.
باب العصبات. العصبات جمع عصبة، يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والعوار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إرث الوراثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبات وذو أرحام، أصحاب فروض وقد انتهينا منهم. القسم الثاني العصبات، وهم الذين يرثون بلا تقدير. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير، بل إن انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب. العاصب له ثلاث حالات: إذا انفرد أخذ جميع المال كما قال تعالى في الأخ وهو يرثها، أي يرث أخته وهو يرثها، يعني يحوز جميع مالها إذا انفرد، إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الحالة الثانية أنه إذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض الفرائض فلأولى رجل لك. الحالة الثالثة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، لمفهوم هذا الحديث فما أبقت الفروض، فدل على أنها إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه ليس لهم ميراث. هذا هو العاصب. نعم.
وهم كل ذكر يزني بنفسه أو بذكر آخر.
نعم.
إلا الزوج والمعتقة وعصاباتها وحقهم.
الزوج لا يعتبر من العصبة، من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، لكن جابه هنا على أنه ذكر، احترز منه لأنه ذكر، لأنه قال كل ذكر يعني إلا الزوج، فإنه وإن كان ذكرا ليس عاصبا لأنه صاحب فرض. نعم.
إلا الزوج والمعتقة.
معتقة.
والمعتقة وعصاباتها.
أي استثنى المعتقة لأنها ليست ذكرا، مع أنها تعصب، المعتقة تعصب تدث عتيقها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، والناظم يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة فقط. نعم.
وأحقهم بالميراث أقربهم.
أحق العصبة بالميراث أقربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى، فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. نعم.
ويسقط به من بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
وأقربهم الإبن وبنه وإن نزل.
أقرب العصبة الإبن وابن الإبن وإن نزل، أقرب من الأب والجد، لأن الإبن أو ابن الإبن بضعة من المورث، فهو أولى بميراثه. نعم.
لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
وأيضا الله جل وعلا بدأ بالأولاد لما ذكر المواريث، قال: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر ميراث الأبوين، ذكر ميراث الإخوة. فبداية الله بالأولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث. نعم.
ثم الأب، لأن سائر العصبات يثنون به.
ثم الأب لأنه أحد فرعي، أحد عمودي النسب. الأب هو أحد عمودي النسب، فيأتي بعد الأولاد. نعم. التعصيب يأتي بعد الأولاد في التعصيب. نعم.
ثم الجد أبو الأب،
لأنه يدلي بالأب، لأنه يدلي بالأب
ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة.
ما لم يكن إخوة هذا يشير إلى تشريك الإخوة مع الجد كما سبق، فإنه يوجد إخوة مع الجد فإنه لا ينفرد بالتعصيب وإنما يشترك مع الإخوة على الخلاف الذي سبق. نعم.
فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فضل إخوان الجد.
إن اجتمعوا يعني الإخوة مع الجد فقد مضى في باب الجد والإخوة ذكرهم وتفاصيلهم. نعم.
ثم بنو الأب وهم الإخوة.
ثم بنو الأب وهم الإخوة سواء أشقة أو لأب، يعني بعد تعصيب الأبناء وبني البنين وتعصيب الآباء والأجداد يأتي تعصيب الإخوة الأشقة أو لأب، لأنهم يدلون بالأب. نعم.
ثم بنوهم وإن نزل
بنو الإخوة يعني بنو الإخوة الأشقة أو لأب، أما الإخوة لأم فهم أصحاب فروض وليس لأولادهم شيء. نعم.
ثم بنو الجد وهم الأعمام.
نعم. ثم بنو الجد وهم الأعمام، يعني الحاصل أن العصبة ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وهم الآباء والأجداد، وفروع وهم الأبناء وبنو البنين وإن نزلوا، وحواشي وهم الإخوة لغير أم وبنو الإخوة لغير أم، والأعمام لغير أم وبنو الأعمام لغير أم. نعم. يسمون الحواشي. نعم.
ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم.
ثم بنو الجد الأب وهم أعمام الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم. الأعمام طبقات، أعمام للميت مباشرة، وأعمام لأبيه، وأعمام لجده، وأعمام لجد جده، وإلى آخره، لأبي جده وأعمام لجد جده إلى آخره، لأن القرابة تتوسع، كل ما ارتفعت توسعت حتى تشمل القبيلة كلها، قبيلة كلها بنو أعمام لكنهم بنو أعمام أباعد. نعم.
وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.
الأعمام الأدنون يقدمون على الأعمام الذين أعلى منهم لأنه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. فأعمام الميت يقدمون على أعمام أبيه، وأعمام أبيه يقدمون على أعمام جده، وهكذا. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة: وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.
نعم.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.
وأولى ولد كل أب.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه للخبر.
نعم.
مسألة: فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبويه، في حديث علي رضي الله عنه.
نعم. أولا جهات العصبة ست كما يقولون، جهات العصبة ست: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنو أخوة ثم عمومة ثم بنو عمومة. فإذا اجتمع عصبة فإنك تنظر فيهم. إن كانوا من جهة واحدة كأولاد البنين فإنهم يشتركون، وكالإخوة الأشقة أو الإخوة لأب إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة، أو الأعمام أو بني الأعمام إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فإنهم يشتركون. وإن كانوا من عدة جهات فإنك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. فإن اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة فإنك تنظر، فإن كان بعضهم أقوى من بعض فإنك تقدم من هو أقوى، كما إذا اجتمع إخوة أشقة وإخوة لأب، أو أعمام أشقة مع أعمام لأب، فإنك تقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب واحد لأنه أقوى منه. وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم: فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، يعني يقدم الشقيق على الأخ لأب. نعم.
مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم
فيمنعون. انتهى من العصبة بالنفس. العصبة ينقسمون إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم، انتقل إلى القسم الثاني وهو العصبة بالغير، وهم البنات مع إخوتهن، وبنات الإبن مع إخوتهن، الأخوات الشقائق مع إخوتهن الأشقة، الأخوات لأب مع إخوتهن لأب، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأولاد ذكورا وإناثا. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الإخوة على شقة أو لأب، إذا اجتمع ذكور وإناث فإنهم يرثون ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب.
أربعة: الابن مع أخته، وابن الابن مع أخته، والشقيق مع أخته، والأخ لأب مع أخته. أربعة: هؤلاء يعصبون أخواتهم فينقلونهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. نعم، لقوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو انفردت أخذت النصف. نعم.
لقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا في الفروع. نعم.
وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا في الإخوة الأشقة والإخوة لأبناء أخواتهم. وأما الإخوة لأم فإن الله سوى بين ذكرهم وأنثاهم، قال: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهم يتساوون. نعم.
مسألة: ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث.
العم لا يعصب أخته، وهي العمة الشقيقة أو لأب ليس لها شيء، وابن العم كذلك ليس لأخته معه شيء، ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال كله لابن الأخ الشقيق وليس لأخته شيء. كذلك الأخ لأب، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب لا يعصب أخته، إنما تعصيب الأخوات خاص بالأربعة المذكورين. نعم.
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لأن أخواتهم من ذوي الأرحام.
من ذوي الأرحام، لأن أخواتهم من ذوي الأرحام، ليس لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير، فهن من ذوي الأرحام يعني من القرابات غير الوارثة، لأن هنا القرابات غير وارثة للخال والخالة والعم لأم والعمة لأم، ما لهم شيء وإن كانوا أقارب ما لهم شيء، والجدة هم أم أبي الأم، هذه ما لها شيء، تسمى بالجدة الفاسدة، والجد أبي الأم ليس له شيء، جدك وأمك ما له شيء، أما جدك وأبوك هذا مثل أبوك. نعم. هناك أقارب ليس لهم ميراث. نعم.
مسألة
اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذوي الأرحام. نعم.
مسألة وإن انقرض العصبة ورث المال كله.
العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله، كالابن وابن الابن إذا انفرد، الأخ الشقيق، الأخ لأب إذا انفرد، الأب إذا انفرد، الجد إذا انفرد، ابن الأخ الشقيق إذا انفرد، ابن الأخ لأب إذا انفرد، العم الشقيق إذا انفرد، العم لأب إذا انفرد، وأبناؤهم، كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال. لو فرضنا أنه مات عن ابن فقط، مات عن ابن وأخ شقيق، فإن المال يكون كله للابن. لو مات عن أب وعشرة إخوة أشقاء فإن المال كله للأب وليس للإخوة شيء. هذا معنى قوله إن فرد حال جميع المال. وأما إذا وجد معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، إلا الإخوة في الأقدرية، الإخوة على شقة مع الإخوة لأم في الأقدرية في المشركة، في المسألة المشركة فيها الخلاف. نعم.
وإن فرض العقبة ورث المال كله بقوله عليه السلام ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة وإذا اجتمع ذو الفرض وعصبة بدي بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي من عصبة للخبر.
هذه الحالة الثانية، إذا وجد مع صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي بعد الفرض. نعم.
فإن استغرقت الفروض،
هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم.
فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة.
نعم.
كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب.
نعم. كزوج،
كزوج وأم وإخوة لأم،
زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث، استغرقت الفروض نصف وثلث وسدس ما بقي شيء، الأخ للشقيق ليس له شيء فيها يعني. لأن الفروض استغرقت. أعدها.
كزوج وأم،
كزوج له النصف. نعم.
وأم،
نعم لها السدس،
وإخوة لأم
لهم الثلث،
وإخوة لأب،
وإخوة لأب ما لهم شيء،
وأم أو لأب.
نعم.
وأم
وإخوة إيه؟
وإخوة لأب وأم.
أي نعم.
أو لأب،
أو لأب. أي نعم. فرضنا أنه هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة أو لأب، الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث استغرقت الهروب، تكون المسألة من ستة، الزوجة النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والإخوة لأم لهم الثلث اثنان، هذه ثلاثة واثنان وواحد، كم صارت؟ ستة، ما بقي شيء، يسقط الإخوة على شقة أو لأب لأن الفروض استغرقت. هذا رأي الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن الإخوة على شقة يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويكون حكمهم حكم الإخوة لأم، وهي ما تسمى بالمسألة المشركة أو الحمارية. نعم، مذهب الحنابلة أنهم يسقطون، لأنهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الفروض فيسقطون. نعم.
فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين.
هذه المشركة. نعم، هذه المسألة المشركة المشهورة، الحنابلة يسقطونهم والحنفية يسقطونهم، أما المالكية والشافعية فإنهم يشركونهم ولهذا يقول الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب اجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين، يعني اجعلهم كلهم يشتركون في الثلث. يقول لي أن أمهم واحدة أولى رجل ذكر، وهنا الفروض لم تبقي شيئا فيسقطون، هذا هو الصحيح. نعم.
وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عقبة، وقد تم المال بالفروض وتسمى المشركة.
نعم.
لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث،
لأنهم جاءوا إليه وقالوا: كيف نحرم من الميراث وأمنا واحدة؟ فعمر اجتهد رضي الله عنه وشرك بينهم، فأخذ بهذا المالكية والشافعية شركوا بينهم، ولكن هذا خلاف القاعدة. نعم.
لأن عمر رضي الله عنهم شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم سويا، وتسمى الحمارية.
تسمى الحمارية لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فسميت بالحمارية. تسمى باليمية لقول الناظم: واجعل أباهم حجرا في اليمن، يعني في البحر. وتسمى بالحجرية قوله حجر. نعم، على كل حال هي ألقاب. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا.
تسمى بالمشركة لأن عمر شرك بينهم. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا. روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم.
عمر في الأول أسقطهم، ثم لما جاءوا إليه وراجعوا شرك بينهم، فهذا اجتهاد جديد من عمر رضي الله عنه، والمجتهد له أن يرجع عن اجتهاده الأول إذا اتضح له دليل، أو يبقى على اجتهاده الأول ويجتهد اجتهاد آخر أيضا، له ذلك، لأن المسألة اجتهادية، ما هو يقول اجتهدت خلاص، لا، يجدد الاجتهاد مهما أمكن. نعم. وقد يرجع عن الاجتهاد الأول وقد يبقى عليه وقد نعم.
مسألة ولو كان مكانهم أخوات.
ولهذا الإمام أحمد وكذلك غيره عنه عدة روايات في بعض المسائل، لأن هذه اجتهادات كل مرة يجتهد. نعم.
مسألة.
نعم.
ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروض.
لو كان مكان الإخوة على شقة أخوات شقائق فإنه يفرض لهن الثلثان، زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان، مسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوات لأم الثلث اثنان، هذه ستة، وللأخوات الشقائق الثلثان أربعة، هذه عشرة. أصلها من ستة وعالت إلى عشرة، تسمى أم الخروخ لكثرة عولها. نعم، لأنها عالت بثلثيها، هذا أعلى شيء من العول في الفرائض، أعلى شيء هو هذا، عالت بالثلثين. نعم،
وتسمى أم الخروخ لأنها عالت بثلثيها.
نعم،
وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب.
نعم،
أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة.
نعم،
وللأم السدس سهم، وللأخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة، صارت عشرة،
صار المجموع عشرة. نعم،
فصل.
يكفي عشان توقفت عليه.
وإذا كان الولد خلدا وإذا كان الولد خلدا
في ميراث الخلدة، خلوا بعدين. نعم، نعم،
طلب الشيخ بالنسبة للمسافر إذا كان مستقرًا في السفر بضعة ساعات أو أيام، هل يجوز له الجمع مع القصر أم القصر فقط؟
إن كان إقامته أقل من إن كان إقامته أربعة أيام فأقل فله القصر، إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام فأقل فإن له القصر، وإذا كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فليس له القصر ولا الجمع، لأنه أصبح مقيما، له أحكام المقيمين. وإن كان لا يدري عن مدة إقامته، يوم أو يومين أو ما يدري، أو شهر أو عشرين يوم، ما يدري، فله القصر أيضا وله الجمع. الحاصل أن المقيم المسافر إذا أقام فله ثلاث حالات: حالة الأولى أن ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، فهذا له القصر. الحالة الثانية أن ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام، فهذا ليس له القصر عند جمهور أهل العلم. الحالة الثالثة أن لا يدري هل يكفيه يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أيام، هو قصده حاجة من الحوائج، إذا انتهت بسالة، هذا أيضا له القصر لأنه لم ينوي إقامة، فالسفر باق معه. أما الجمع، في فرق بين القصر والجمع. القصر رخصة، فعله أفضل، الرخصة فعلها أفضل من العزيمة. أما الجمع فإنه مباح، إباحة فقط، إذا جد به السير لأجل دفع المشقة عنه. أما النازل فهذا ليس بحاجة إلى الجمع، صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق، أقام في منى أيام التشريق ثلاثة أيام، أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أقام أربعة أيام في منى يوم العيد وأيام التشريق، يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن النازل لا يجمع، وإن جمع فإن ذلك جائز أيضا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه في تبوك أقام عشرين يوما وكان يجمع وهو نازل، ولكن الأول أصح، إقامته في منى وهي الأخيرة أيضا في حجة الوداع، هي آخر شيء. فالحاصل أن الذي النازل الأولى أن لا يجمع، لكن لو جمع ما نقول صلاة باطلة، لو جمع فصلاته صحيح. نعم. وإن صلى، لاحظوا هالمسألة هنا، وإن صلى الذي يباح له القصر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة وجب عليه الإتمام. الذي يباح له القصر أو يستحب له القصر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة وجب عليه إتمام الصلاة، لأنه يتبع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لأن كثر بعض سؤال من بعض الأخوة خصوصا الذين يجهلون الأحكام الشرعية أنهم يصلون مع الإمام ولا صلوا ركعتين يجلسوا يسلموا، هذا غلط كبير ولا تصح صلاتهم، لأنهم أخذوا حكم الإمام فيلزمهم الإتمام. هذه مسألة يجب التنبه لها. أيضا ما يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ويقول بصلي الحالي علشان أقصر، يقول لا هذا حرام عليك، لأن ترك صلاة الجماعة حرام، جماعة واجبة، فلا يجوز لك تترك صلاة الجماعة علشان أنك تقصر، تركت الجماعة فتركت واجبا. يجب التنبه لهذه. نعم. أما إذا كانوا جماعة يقصرون أو المسافر فاتتها الصلاة وأراد يصلي وحده يقصر ما يفعل. نعم.
يلزمه
ها؟
يلزمه يصلي مع الجماعة.
يلزمه نعم.
إذا كان يحتاج إلى راحة.
نعم.
يحتاج إلى راحة.
يحتاج إلى راحة وش؟ إيه إذا 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 أذن للصلاة وهو ما بعد صلى يلزمه الجمع، أما إذا كان سبق أن صلى وجمع فلا خلاص انتهى، لكن إذا أذن وهو يبي يصلي يروح يصلي مع الجماعة ما يصلي وحده يقول بقصر. نعم. نعم. آخر الأمرين هذا من صلى الله عليه وسلم. إيه يكون ناس. نعم. نعم.
فضيلة
الشيخ،
ما هو
ضرر
جهة العقبة؟ هل هي
خلف مع أن الحديث في تبوك في مقال خلاف حديث الميناء وصحيح. نعم.
ما هو القول الصحيح
في جهة
العقبة؟ هل هي
خمسة أو ستة
أو
أكثر
من ذلك؟
إن اعتبرنا الإخوة يشركون مع الجد في الجهات خمس، وإن اعتبرناهم لا يشركون صارت الجهات ست، على حسب الخلاف. نعم. لا هم من أجل النسك، من أجل السفر، من أجل السفر ما هم من أجل النسك. اللي قالوا أنه من أجل النسك الحنفية، لأن الحنفية ما يرون الجمع، يرون الجمع ما هو جائز عند الحنفية، فلذلك أولوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا من النسك، فعله في مزدلفة وفي عرفة وفي منى، يعني في مزدلفة وفي قصدك الجمع ولا القصر؟ القصر هذا رخصة ما داخل في النسك، هذا لأجل السفر، لكن الجمع 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 في عرفة وفي مزدلفة قال الحنفية إنه من أجل النسك، والجمهور يرون إنه من أجل السفر. نعم. أما القصر هذا ما له دخل في النسك، هذا من أجل السفر قطعا. نعم. قلنا
أن العقبة بالنفس لو انطبقت على جميع المال كالجزء، ثم قلنا لو استغرقت الفروض الثالثة سقط صاحب العقبة، فكيف ذلك؟
أنا عرفت هذا، أقول أنت عرفت هذا في المسألة المشركة لما أخذ الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث ما بقي شيء فسقط الأشقاء. نعم.
هل الأخوان
لهم
لا يرثون إلا بالفرض
وأبناءهم
لا يرثون
مطلقا؟ نعم، الإخوة لهم يرثون بالفرض فقط، وأما أولادهم فليس لهم شيء مطلقا. نعم، لأنهم ذو أرحام. نعم.
هذا
الشيء
يا
حبذا بعيد أقسام العصبات، العصبات عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، هؤلاء هم أقسام العصبة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس 14، والعصبة بالغير 4، والعصبة مع الغير 5. نعم.
قلت الشيخ: من أقوى، أصحاب الفروض أم أصحاب التعطيل؟
أصحاب الفروض أقوى، ولذلك قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألحقوا الفرائض بأهله. أصحاب الفروض أقوى. نعم.
فضلت الشيخ: رجل من دين المسلمين لم يجد، فهل علاجه بالرقية من القرآن الكريم؟ ولكن مع الضرب والخمس المريض بدعوى أن ذلك يجعل المريض يخرج ويتكلم، هل هذا مشروع؟ وإن كان هذا غير مشروع، فما هو مشروع العلاج الذي أقره منه؟ هل القراءة فقط دون الضرب والخمس؟
الخنق ما أعرف لها أصل، الخنق ما أعرف لها أصل، ولا يجوز، لأنه يقضي على الشخص، إذا خنق نفسه مات، لا يجوز الخنق. أما الضرب فإذا تأكد إن فيه جني، إذا تأكد هذا إن فيه جني فإنه يجوز الضرب، والضرب يقولون لا يقع على نفس الإنسان وإنما يقع على الجني، يقع على الجن، ولذلك الإنسان ما يدري بالضرب لأنه ما يقع عليه، يقع على الجن المتلبس به، على الجن المتلبس به. لكن ما كل يضرب، يضرب إلا واحد عارف، يعرف إن فيه جني صحيح ويعرف كيف الضرب الذي يناسب. أما تجيب لك خشبه تضربه ولا تجيب زنات ولا، ما يجوز هذا، فكل واحد يضرب، يضرب إلا واحد عارف وحاذق هذا الشيء، فيجوز الضرب بحدود، ومن أشخاص يعرفون الشيء هذا ويتأكدون من وجود الجن، يعني ما كل مشروع يكون به جني، قد يكون الصرع بسبب أعصاب، يكون بسبب خلل بالمخ، كل غير ذلك، لأن أسباب الصرع كثيرة، ما كل مشروع يكون بسبب الجن، فإذا ضرب وهو ما فيه جن يصير الضرب عليه هو المسكين، قد يموت وقد يتكسر أعضاؤه، ما كل إن يجوز إنه يضرب. نعم. يفتح عياده، يعني بعضهم يقول لنا بنفتح عيادات قرآنية، لا هذا ما فعله السلف، ولا القراءة عند الحاجة، القراءة عند الحاجة، أما أن الإنسان يجلس للناس يقول أو يفتح عيادة قرآنية كما يقولون هذا شيء ما عمله السلف، وأيضا هذا ينقلب إلى طمع دنيا، ينقلب إلى طمع دنيا. نعم. يجوز أخذ الأجر على الرقية، يجوز كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم على اللدير، يجوز، لكن ما يفرغ نفسه للشيء هذا ويخليه مهنة وحرفة. نعم. أي وش؟ لا، الراجح أنهم لا يشركون، لأنهم عصبة استغرقت الفروض فيسقطون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى، قال وما أبقت الفروض شيء. نعم. هذول لهم فرض، لهم فرض، والفرض من الله لنا الثلثين، ما هم عصبات هذول، أصحاب فروض. الأخوة عصبة والأخوات صاحبة فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فالشقيقات داخلات في الفرائض. نعم.
لو اجتمع معهم أخوات
شقة مع أخوات شقائق، يسقطون، إلا من اجتمع معنا شقة مع شقائق صار عصبة، حكمهم يسقطون جميعا.
الله إليك.
هذا الأخ المشوم، هذا اللي يسمونه الأخ المشوم، يعني لو لاه لوارثة أخته. نعم. وكراهية
بعضهم يقول أن هناك بعض الأسباب التي يتخذها الراقي مثل استخدام جلد الذئب وما إلى ذلك.
هذا غلط، هذا من المخرقات ومن الكذب والتدجيل. ما يتخذ جلد الذيب ولا يربط الذيب ولا كل هذا من الاحتيال والكذب. نعم. لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الذي يحافظ على نفسه من الفتنة هل يجب عليه أن ينكر المنكر؟
كيف يخاف على نفسه؟ يخاف يعني يلحقه ضرر؟
مثل ما رأى مكتبات الدورات أو شاذة النمرة.
إذا ترتب على إنكاره المنكر ضرر أعظم فهو ما يرتكب ضرر أخف لإزالة يقول ما يرتكب ضرر أعظم من أجل إزالة ضرر أخف. إذا لزم على إنكار المنكر اشتغال الإنسان بالإنكار وأنه يترتب عليه ضرر أكبر هو لا ما يباشر هذا الشيء، لا يباشر هذا الشيء، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. نعم. بالأم.
حجب الجداد بالأم.
هذا بالإجماع. نعم مطلق. ليس للجدات نصيب مع الأم مطلقة بالإجماع. نعم. اي نعم، لانهن ادلين بها ويصدق بوجودها كما ان الجد يحجب بالاب. نعم.
شيخ مثلا ان الجد ام الاب هل تحجب بالام لما اتت بها؟
اي نعم تحجب بالام. الجدات لا ميراث لهن مع وجود الام مطلقا. نعم.
وش العله ام الاب؟
نعم لأنها مدلية بالأم، ولأن الأم أقرب منها إلى الميت. الأم أقرب منها إلى الميت. نعم.
الأم هنا مدلية بالأب.
حتى ولو لم تدلي بها هي الأم أقرب منها. أقرب منها. نعم.
طبعا مثلا الإخوة مع الإخوة مع الجد يختلف فيها العلماء.
نعم.
هل هو المختار في المملكة؟
على مذهب الجمهور التشريك، مذهب الجمهور هو التشريك. نعم. وهو الذي هو اللي تقضي به المحاكم الآن على المذهب. نعم. على من جهة القضاء، أما من جهة الفتوى، جهة الفتوى الفردية هذا شيء آخر، لكن من جهة القضاء لا، الحاكم تمشي على المذهب. نعم.
الجد
أب. إيه نعم.
ومع هذا المذهب
في مثل الأخوة شرف الأخوة مع الجد. إيه لأنهم تساوون في الواسطة، تساوون في الواسطة. الأخوة يدلون بالأب والجد يدلي بالأب، تساوى في الواسطة لا يتساوون في الميراث. نعم.
وما مثل القواعد
لا. لا ما يدري مثل المشرك، يعني ليست كالمشرك، لأن الجد أدلى بالأب والإخوة أدلوا بالأب، وكيف تورث بعض وتحجب بعض؟ نعم.
الإجماع طبعا أن الإخوة الشقائق أقوى من الإخوة الأم.
إيه.
المشرك ورث الإخوة الأم وتركنا الشقائق لأب.
لا المذهب لا، المذهب ما يحب. المذهب ما يشركه، المذهب ما يشركه. نعم. نعم.
قبل المختلف بنفس اليد هل عليه يثمن مع العلم انه لم يخطئ ولم يتعمد ذلك وانما نقضها عاده يجاهد نفسه على تركها؟
هذه عاده سيئه يجب عليه ان يتركها، يجب عليه ان يتركها وهو عاقل يفعل هذا وهو عاقل، ما فعله هو زائل العقل حتى قال معذورا بزوال العقل، هذا عاقل ولكن العادة غلبت عليه يترك العادة يترك العادة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل برأس اللغات الأجنبية ومخاطرة المتكلمين بها في حكم عمل، هل هذا يؤثر على نفسه القرآن الكريم إذا كان حالة الإنسان لله؟
ما أدري، هذا يختلف اختلاف الأشخاص، يختلف اختلاف الأشخاص. إذا كان هذا يؤثر على حفظه للقرآن الكريم إنه لا يجوز له، أما إذا كان ما يؤثر وهو محتاج للغة الأجنبية ما يخالف. إذا كان محتاج للغة الأجنبية وما يؤثر على حفظه للقرآن لا بأس. نعم. أما كونه يخسر حفظ القرآن ويحصل على لغة أجنبية هذا من الانتكاس. نعم.
إذا أصيب المرء في يده أو رجله وربطها بشاش فلا يتيمم فقط ويرسل أعضاء ويتيمم العضو المتبتل؟
هذا سبق لنا في الحديث في قصة صاحب الشجة أنه يغسل الصحيح ويمسح على الشاش ويكفي هذا، يغسل الصحيح ويمسح على العصابة أو الجبيرة ويكفي المسح عن غسل ما تحته. نعم.
قال الشيخ قال صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحدكم من التشهد فليقل اللهم إن أعوذ من عذاب جهنم من عذاب قبر كبير. السؤال، هل الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب؟ وهل هو خاص بالخليطة أم لا؟ وهل يقول في التشهد الأخير فقط أم يقول كذلك في التشهد الأول؟
هذا في التشهد الأخير ليس في التشهد الأول، وأيضا هذا ليس خاصا بالفريضة، هذا في الفريضة والنافلة، وأما حكمه فهو مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلاة لم يذكر له هذا الدعاء، لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي علمه القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس ولم يعلمه هذا الدعاء، فدل على أنه غير واجب إنما هو مستحب. نعم.
هل
الأحرف
التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الجمهور على أنه لا، الصلاة في التشهد الأخير، الصلاة على النبي التشهد الأخير وليست التشهد الأول، هذا رأي الجمهور. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أنه يصلى على النبي في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم. نعم. صحيح أنه يصلى عليه في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد الأول كما في حديث ابن مسعود كما يعلمنا السورة من القرآن لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ يردد إذا تأخر الإمام في القيام يردد التشهد الأول، مع أنه لا ينبغي للإمام أن يتأخر في التشهد الأول، السنة أنه يستعجل حتى جاء أنه يكون كالجالس على الرضى في الحار يستعجل. نعم. أيهم
علماً أنه
يجد
بعض
الكتب
مع الشرح
مرفوعا لكم ولغيركم من العلماء؟ هذا حسب الأشخاص، إذا كان إن القراءة الكتابة لا تؤثر على فهمه فلا مانع أنه يكتب، أما إذا كان الكتابة تؤثر على فهمه للدرس فإنه يتفرغ للدرس. الناس يختلفون في هذا. نعم.
شيخ الله إليك، من يسأل مثل هل ينكر عليهم هذا الفعل؟
نعم ينكر عليهم وأنكر عليهم أيضا، يمنعون من هذا،
نقول
هذا لا يجوز هذا. ها؟
نقول لهم أنه محرم يعني؟
اي نعم، قل لهم أنه محرم ولا يجوز. اي نعم، وقد منعوا من هذا، الشخص اللي تعاطى هذا منع والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحج، الحجب يعني في الميراث، وهو لغة المنع. الحجب معناه المنع، ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين لأنه يمنع سقوط الأذى عليها. حاجب البواب يسمى حاجبا لأنه يحجب دخول وأما معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث، من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منعه من إرثه بالكلية أو منعه من أوفر حظيه. فالأول وهو منعه من الإرث بالكلية يسمى حجب الحرمان، والثاني وهو منعه من أوفر حظيه يسمى حجب النقصان. ومثال حجب الحرمان كحجب الأخ الشقيق بالابن، حجب الأخ الشقيق بالابن مثلا، فمع وجود الابن لا يستحق الأخ شيئا لأن الابن أقرب منه، وكحجب الأخ لأب الأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب من جهة القرابة. هذا يسمى حجب حرمان. حجب النقصان هو انتقال صاحب الفرض أو صاحب التعصيب إلى نصيب أقل، مثل حجب الزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث، حجب الزوجة مثلا من الربع إلى الثمن، حجب الزوج من الربع من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، فهذا حجب من النصيب الأكثر إلى النصيب الأقل. حجب الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، هذا يسمى حجب نقصان. حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين، حجب بأوصاف وحجب بأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، منعه من الإرث بسبب الوصف الذي اتصف به وهو أنه رقيق أو أنه قاتل للمورث أو أنه مخالف في الدين لمورثه، هذه موانع الإرث تسمى أوصافا. صاحبها يكون محجوب من الميراث بها بسببها، ولهذا يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث يسمى من قامت به أو أحدها محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به. هذا حجب الأوصاف. ثاني حجب الأشخاص مثل ما سبق، حجب الأخ الشقيق بالابن أو حجب الأخ لأب الأخ الشقيق، هذا يسمى حجب حرمان بالأشخاص، يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو أقرب منه لورثه. ولكن وجود من هو أقرب منه حجبه ومنعه من الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله أولى رجل ذكر هذا يدل على أن الميراث يكون للأقرب فالأقرب من الميت، وأنه لا ميراث للأبعد مع وجود من هو أقرب منه من جهة التعصيب. وباب الحجب في المواريث باب مهم جدا، ولهذا يقول العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الذي لا يعرف الحجب ويفهم الحجب تماما فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله. كثيرا ما يقع الخطأ في الفتاوى أو في الأحكام في المحاكم، كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب أو الغفلة، لأنه يحتاج المواريث تحتاج إلى دقة وإلى تأمل وتفطن واستقصاء. ما تصدر الأحكام على طول إلا بعد الاستقصاء والدقة والتحري. ولذلك الآن يمنع الفتوى في المواريث إلا إذا كان مع السائل صك في حصر الوراثة، لازم يأتي بصك في حصر الوراثة من المحكمة بشهود يشهدون المال الميت غير هؤلاء المذكورين. الأمر في هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تفطن، لأن يعني بعض الإخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير أهله، لأنه ما فطن من دونه واحد يحجبه، فيكون الخطأ في هذا عظيما، لأن الأموال إذا قسمت ووصلت إلى الناس صعب استرجاعها. نعم. فالحاصل أن باب الحجب باب مهم جدا، ولا يجوز لطالب العلم أن يشتغل في الفرائض إلا إذا أتقنه إتقانا تاما وعرفه بدقة ويطبقه عند الحكم أو السؤال أو الجواب، يتأمل في باب الحجب ويستحضره قبل أن يفتي أو يحكم. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاث: بالابن وابنه والأب.
يسقط ولد الأبوين. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاث.
نعم.
بالابن وابنه والأب.
يعني الأخ يسقط بثلاثة: بالابن، فلا ميراث للأخ مع الابن، ويسقط أيضا بابن الابن مهما نزل، ويسقط بالأب، لا ميراث للأخوة مع الأب، لأن الله إنما ورث الإخوة في الكلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، الإخوة لا يرثون مع الأب، إنما الخلاف في إرثهم مع الجد فقط، هذا الشقيق. وأما الأخ لأب فيسقط بأربعة: بهؤلاء الثلاثة المذكورين، والرابع الأخ الشقيق، يسقط الأخ لأب لأنه أقوى منه، لأن من يدلي بأبوين أقوى من الذي يدلي بالأب فقط، فهو أقوى منه. ولهذا يقول الناظم: بالجهة التقديم ثم بقربه، ومن بعده التقديم بالقوة اجعله. فقوله بالقوة اجعله يعني من يرث بالأبوين يقدم على من يرث بأب فقط، نعم، لأنه أقوى منه قرابة. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاثة،
نعم،
بالإبن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد.
نعم.
وإنما أخذت الفاضلة عن البنات. والابن لا يحصل عنه شيء وتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن
مهما نزل، ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل، فلا يرث الأخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة، لأنهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي. نعم.
ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به،
ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولأن العلماء أجمعوا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، إلا عمر رضي الله عنه توقف في آخر حياته، توقف في الكلالة. هذه من المسائل التي يقول عمر إنه لم يعرفها. نعم. مسألة في الكلالة. نعم.
وكل من أدلى بشخص سقط به،
هذه قاعدة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ومع هذا لا تحجبهم، يرثون معها، هذه مستثنات. نعم.
إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب.
إلا ولد الأم، هذا ذكرنا أنهم يرثون مع وجود الأم، فيكونون مستثنين من قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وإلا الجدة هم الأب، الجدة هم الأب، تدلي بالأب ومع هذا ترث معه، تأخذ السدس. نعم. الجدة لأم تحجبها الأم، تنطبق عليها القاعدة، الجدة لأم تحجبها الأم، لكن المقصود الجدة لأب، فإنها ترث مع ابنها وإن كانت أدلت به. نعم. تحتاج إلى مراجعة.
نعم. يقول هذا الزيادة
إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب.
ايش يقول؟
لا. وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم.
هذا معروف. نعم.
والجدة لأم.
والجدة لأب. الجدة من جهة الأب. شو اللي عندكم؟
إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب.
إيه.
لأن قلتين كانت لأم لا من جهة الأب، كان هذه زيادة نسخة قطر.
لا، نسخة قطر غلط. نعم. الجدة لأب. نعم.
مسألة. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين.
والأخ لأب يسقط بأربعة، يسقط بأربعة، بالابن وابن الابن وبالأب وبالأخ الشقيق، أربعة يسقطون. نعم.
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية.
إيش؟
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني
العلات،
دون بني العلات.
والشاهد في آخره، في آخر الأثر، أما أوله ما له علاقة. نعم. وإلا
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه، أخرجه الترمذي.
إيش؟
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه،
يعني الشقيق، يعني الشقيق يرث دون أولاد العلات، وأولاد العلات هم الإخوة لأب، سموا أولاد علات لأن أباهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذا أولاد العلات. أولاد العلات هم الإخوة من أمهات متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نعم.
مسألة.
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائع الأنبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد، فهم يشبهون الإخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. الشاهد منها أن 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 ولد الأبوين يسقط ولد الأب. نعم.
مسألة. ويسقط ولد الأم بأربعة.
ولد الأم يسقط بأربعة، يسقط بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن، لأن الله ورثهم في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، لا ولد له هذا بنص الآية، ولا والد هذا بإجماع أهل العلم. نعم.
ويسقط ولد الأم بأربعة، في الولد ذكرا كان أو أنثى.
نعم.
وولد الابن والأب والجد.
أربعة، هذا ولا أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، وبالأب القريب وبالجد، فإذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فلا ميراث لولد الأم، لأنه إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة لم يكن الميت كلالة، والله شرط في ميراثهم الكلالة. نعم.
لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة.
نعم.
قوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد، لمن عدا الوالد والولد من الوالد.
نعم.
والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول
هذا بنص الآية. نعم. ليس له ولد.
وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوالد،
اسم لمن عدم الله، لمن عدم الوالد والولد، عدم الميم. نعم.
فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد.
هذا الشرط في إرثهم عدم الولد، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن وإن نزل، ومع عدم الوالد وهو الأب والجد وإن علا. نعم.
مسألة. ويسقط الجد بالأب.
انتهى من إسقاط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، انتقل إلى إسقاط الأصول، إسقاط الأصول وهم الآباء والأجداد، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، الأولاد وأولاد البنين يسمون فروع، والآباء والأجداد يسمون أصول، ويسمون أيضا عمودي النسب، إذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الآباء والأولاد، هم عمود النسب. نعم.
ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه،
الذي يسقط الجد هو الأب، لأن الأب أقرب منه. فإذا مات ميت عن أب وجد فإن الميراث يكون للأب ولا شيء للجد، أنه محجوب بالأب. وإذا مات ميت عن أبي أب وأبي جد، يعني مات عن جدين، واحد قريب وواحد بعيد مرتفع، فإن الميراث يكون للجد القريب. كل جد قريب يسقط الجد البعيد لأنه أقرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل أولى، يعني أقرب رجل ذكر. نعم.
وكل جد بمن هو أقرب منه لأنه يدني به.
نعم.
كما تسقط الجدات بالأم بكونهن أمهات يدنين بها.
وتسقط الجدات بالأم، كل الجدات، لا ميراث للجدات مع وجود الأم، لأنهن يدلين بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، مثل ما قلنا في الجد، كل جد قريب يسقط الجد البعيد، كذلك الجدات، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. فلو هلك هالك عن أم في الدرجة الثالثة، وعن أم أب في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأب لأنها أقرب منها. أو بالعكس، لو هلك هالك عن أم أب درجة الثالثة، وعن أم في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأم لأنها أقرب منها. فالجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، سواء كانت القريبة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب على الصحيح. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدني به.
انتهى من حجب الفروع، من حجب الأصول، انتهى من حجب الأصول، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجداد، هؤلاء يقال لهم الأصول. انتقل إلى حجب الفروع وهم الأبناء وأولاد البنين. فولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه، وهلم جرى. ولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه. نعم.
ويسقط ولد الأبن بالابن لأنه يدني به إن كان أباه.
نعم.
وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
فلأولى يعني أقرب، وابن الصلب أقرب من ابن الابن. نعم. لأن ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء، وأما ابن الابن فبينه وبين الميت درجة. نعم.
باب العقبات.
باب العصبات. العصبات جمع عصبة، يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إرث الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبات وذو أرحام. أصحاب فروض وقد انتهينا منهم. القسم الثاني العصبات، وهم الذين يرثون بلا تقدير. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير، بل إن انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال. وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب. العاصب له ثلاث حالات: إذا انفرد أخذ جميع المال كما قال تعالى في الأخ وهو يرثها، أي يرث أخته وهو يرثها، يعني يحوز جميع مالها إذا انفرد، إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الحالة الثانية أنه إذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، لمفهوم هذا الحديث فما أبقت الفروض، فدل على أنها إذا لم تبق الفروض شيئا إنه ليس لهم ميراث. هذا هو العاصب. نعم.
وهو كل ذكر يجني بنفسه أو بذكر آخر.
نعم.
إلا الزوج والمعتقة وعصاباتها وحقهم.
الزوج لا يعتبر من العصبة، من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، لكن جابه هنا على أنه ذكر، احترز منه لأنه ذكر، لأنه قال كل ذكر يعني إلا الزوج، فإنه وإن كان ذكرا ليس عاصبا لأنه صاحب فرض. نعم.
إلا الزوج والمعتقة.
معتقة.
والمعتقة وعصاباتها.
أي استثنى المعتقة لأنها ليست ذكرا، مع أنها تعصب، المعتقة تعصب تدث عتيقها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، والناظم يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة فقط. نعم.
وأحقهم بالميراث أقربهم.
أحق العصبة بالميراث أقربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. نعم.
ويسقط به من بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
وأقربهم الإبن وبنه وإن نجل.
أقرب العصبة الإبن وابن الإبن وإن نجل، أقرب من الأب والجد، لأن الإبن أو ابن الإبن بضعة من المورث، فهو أولى بميراثه. نعم.
لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
وأيضا الله جل وعلا بدأ بالأولاد لما ذكر المواريث، قال: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر ميراث الأبوين، ذكر ميراث الإخوة. فبداية الله بالأولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث. نعم.
ثم الأب، لأن سائر العقبات يجنون به.
ثم الأب لأنه أحد فرعي، أحد عمودي النسب. الأب هو أحد عمودي النسب، فيأتي بعد الأولاد. نعم. التعصيب يأتي بعد الأولاد في التعصيب. نعم.
ثم الجد أبو الأب،
لأنه يدلي بالأب، لأنه يدلي بالأب.
ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة.
ما لم يكن إخوة، هذا يشير إلى تشريك الإخوة مع الجد كما سبق، فإنه إن وجد إخوة مع الجد فإنه لا ينفرد بالتعصيب، وإنما يشترك مع الإخوة على الخلاف الذي سبق. نعم.
فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل إخوان الجد.
إن اجتمعوا يعني الإخوة مع الجد، فقد مضى في باب الجد والإخوة ذكرهم وتفاصيلهم. نعم.
ثم بنو الأب وهم الإخوة.
ثم بنو الأب وهم الإخوة، سواء أشقة أو لأب، يعني بعد تعصيب الأبناء وبني البنين وتعصيب الآباء والأجداد يأتي تعصيب الإخوة الأشقة أو لأب، لأنهم يدلون بالأب. نعم.
ثم بنوهم وإن نزلوا،
بنو الإخوة يعني بنو الإخوة الأشقة أو لأب، أما الإخوة لأم فمصحاب فروض وليس لأولادهم شيء. نعم.
ثم بنو الجد وهم الأعمام.
نعم. ثم بنو الجد وهم الأعمام. يعني الحاصل أن العصبة ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وهم الآباء والأجداد، وفروع وهم الأبناء وبنو البنين وإن نزلوا، وحواشي وهم الإخوة لغير أم وبنو الإخوة لغير أم، والأعمام لغير أم وبنو الأعمام لغير أم. نعم. يسمون الحواشي. نعم.
ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم.
ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم. الأعمام طبقات: أعمام للميت مباشرة، وأعمام لأبيه، وأعمام لجده، وأعمام لجد جده، وإلى آخره، لأبي جده، وأعمام لجد جده إلى آخره، لأن القرابة تتوسع، كل ما ارتفعت توسعت حتى تشمل القبيلة كلها، قبيلة كلها بنو أعمام، لكنهم بنو أعمام أباعد. نعم.
وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.
الأعمام الأدنون يقدمون على الأعمام الذين أعلى منهم، لأنه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. فأعمام الميت يقدمون على أعمام أبيه، وأعمام أبيه يقدمون على أعمام جده، وهكذا. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة: وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.
نعم.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.
وأولى ولد كل أب.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه للخبر.
نعم.
مسألة: فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبويه، لحديث علي رضي الله عنه.
نعم. أولا جهات العصبة ست، كما يقولون جهات العصبة ست: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنو أخوة، ثم عمومة، ثم بنو عمومة. فإذا اجتمع عصبة فإنك تنظر فيهم، إن كانوا من جهة واحدة كأولاد البنين فإنهم يشتركون، وكالإخوة الأشقة أو الإخوة لأب إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة، أو الأعمام أو بني الأعمام إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فإنهم يشتركون، وإن كانوا من عدة جهات فإنك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. فإن اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة، فإنك تنظر، فإن كان بعضهم أقوى من بعض فإنك تقدم من هو أقوى، كما إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب، أو أعمام أشقاء مع أعمام لأب، فإنك تقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب واحد لأنه أقوى منه. وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم: فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، يعني تقدم الشقيق على الأخ لأب. نعم.
مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم.
انتهى من العصبة بالنفس. العصبة ينقسمون إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، ثلاثة أقسام. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم، انتقل إلى القسم الثاني وهو العصبة بالغير، وهم البنات مع إخوتهن، وبنات الابن مع إخوتهن، الأخوات الشقائق مع إخوتهن الأشقاء، الأخوات لأب مع إخوتهن لأب، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الأولاد ذكورا وإناثا. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة الأشقاء أو لأب، إذا اجتمع ذكور وإناث فإنهم يرثون ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب.
أربعة: الابن مع أخته، وابن الابن مع أخته، والشقيق مع أخته، والأخ لأب مع أخته. أربعة. هؤلاء يعصبون أخواتهم فينقلونهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. نعم. لقوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو انفردت أخذت النصف. نعم.
لقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا في الفروع. نعم.
وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواتهم. وأما الإخوة لأم فإن الله سوى بين ذكرهم وأنثاهم، قال: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهم يتساوون. نعم.
مسألة: ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث.
العم لا يعصب أخته وهي العمة الشقيقة أو لأب، ليس لها شقيقة. وابن العم كذلك ليس لأخته معه شيء. ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال كله لابن الأخ الشقيق وليس لأخته شيء. كذلك الأخ لأب، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب لا يعصب أخته، إنما تعصيب الأخوات خاص بالأربعة المذكورين. نعم.
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لأن أخواتهم من ذوي الأرحام.
من ذوي الأرحام. لأن أخواتهم من ذوي الأرحام، لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير، فهن من ذوي الأرحام يعني من القرابات غير الوارثة، يعني هنا قرابات غير وارثة للخال والخالة والعم لأم والعمة لأم، ما لهم شيء وإن كانوا أقارب ما لهم شيء، والجدة هم أم أبي الأم، هذه ما لها شيء، تسمى بالجدة الفاسدة، والجد أبي الأم ليس له شيء، جدك وأمك ما له شيء، أما جدك وأبوك هذا مثل أبوك. نعم. هناك أقارب ليس لهم ميراث. نعم.
ما اختلف
اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذوي الأرحام. نعم.
ما اختلف وإن انقرض العصبة ورث المال كله.
العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله، كالابن وابن الابن إذا انفرد، الأخ الشقيق، الأخ لأب إذا انفرد، الأب إذا انفرد، الجد إذا انفرد، ابن الأخ الشقيق إذا انفرد، ابن الأخ لأب إذا انفرد، العم الشقيق إذا انفرد، العم لأب إذا انفرد، وأبناؤهم، كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال. لو فرضنا أنه مات عن ابن فقط، مات عن ابن وأخي شقيق، فإن المال يكون كله للابن. لو مات عن أب وعشرة إخوة أشقاء فإن المال كله للأب وليس للإخوة شيء. هذا معنى قوله إن فرد حال جميع المال. وأما إذا وجد معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، إلا الإخوة في الأقدرية، الإخوة على شقة مع الإخوة لأم في الأقدرية في المشركة، في المسألة المشركة فيها الخلاف. نعم.
وإن فرض العقبة ورث المال كله لقوله عليه السلام من أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة وإذا اجتمع ذو الفرض وعصبة بدي بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة بالخبر.
هذه الحالة الثانية، إذا وجد معه صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي بعد الفرض. نعم.
فإن استغرقت الفروض
هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم.
فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة.
نعم.
كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب.
نعم. كزوج.
كزوج وأم وإخوة لأم.
زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث. استغرقت الفروض نصف وثلث وسدس ما بقي شيء. الأخ للشقيق ليس له شيء فيها يعني. لأن الفروض استغرقت. أعدها.
كزوج
له النصف. نعم.
وأم
نعم له السدس.
وإخوة لأم
لهم الثلث.
وإخوة لأب
ما لهم شيء.
وأم أو لأب.
نعم.
وأم
وإخوة إيه؟
وإخوة لأب وأم
أي نعم
أو
لأب أي نعم. فرضنا أنه هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة أو لأب، الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، استغرقت الفروض، تكون المسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والإخوة لأم لهم الثلث اثنان، هذه ثلاثة واثنان وواحد كم صارت؟ ستة، ما بقي شيء، يسقط الإخوة على شقة أو لأب لأن الفروض استغرقت. هذا رأي الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن الإخوة إلى أن الإخوة الأشقة يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويكون حكمهم حكم الإخوة لأم، وهي ما تسمى بالمسألة المشركة أو الحمارية. نعم، مذهب الحنابلة أنهم يسقطون، أنهم يسقطون، لأنهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الفروض فيسقطون. نعم.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين.
هذه المشركة، نعم، هذه المسألة المشركة المشهورة، الحنابلة يسقطونهم، والحنفية يسقطونهم، أما المالكية والشافعية فإنهم يشركونهم، إنهم يشركونهم. ولهذا يقول الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا اليم، يعني اجعلهم كلهم يشتركون في الثلث. يقول: لأن أمهم واحدة، أولى رجل ذكر، وهنا الفروض لم تبقي شيئا فيسقطون. هذا هو الصحيح. نعم.
وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض وتسمى المشركة.
نعم.
لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث،
لأنهم جاءوا إليه وقالوا: كيف نحرم من الميراث وأمنا واحدة؟ فعمر اجتهد رضي الله عنه وشرك بينهم، فأخذ بهذا المالكية والشافعية، شركوا بينهم، ولكن هذا خلاف القاعدة. نعم.
لأن عمر رضي الله عنهم شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث، فقسم بينهم سويا، وتسمى الحمارية.
تسمى الحمارية لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فسميت بالحمارية. تسمى باليمية لقول الناظم: واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني في البحر. وتسمى بالحجرية قوله حجر. نعم، على كل حال هي ألقاب. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا.
تسمى بالمشركة لأن عمر شرك بينهم. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا. روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم.
عمر في الأول أسقطهم، ثم لما جاءوا إليه وراجعوا شرك بينهم، فهذا اجتهاد جديد من عمر رضي الله عنه، والمجتهد له أن يرجع عن اجتهاده الأول إذا اتضح له دليل، أو يبقى على اجتهاده الأول ويجتهد اجتهاد آخر أيضا، لا له ذلك، لأن المسألة اجتهادية، هو يقول اجتهدت خلاص، لا، يجدد الاجتهاد مهما أمكن. نعم. وقد يرجع عن الاجتهاد الأول وقد يبقى عليه وقد نعم.
مسألة ولو كان مكانهم أخوات،
ولهذا الإمام أحمد وكذلك غيره عنه عدة روايات في بعض المسائل، لأن هذه اجتهادات كل مرة يجتهد. نعم.
مسألة.
نعم.
ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان، وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروض.
لو كان مكان الإخوة الأشقة أخوات شقائق، فإنه يفرض لهن الثلثان، زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان، مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوات لأم الثلث اثنان، هذه ستة، وللأخوات الشقائق الثلثان أربعة، هذه عشرة، أصلها من ستة وعالت إلى عشرة، تسمى أم الفروخ لكثرة عولها. نعم، لأنها عالت بثلثيها، هذا أعلى شيء من العول في الفرائض، أعلى شيء هو هذا، عالت بالثلثين. نعم.
وتسلم الفروض لأنها عالت بثلثيها.
نعم.
وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب.
نعم.
أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة.
نعم.
ولأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة، صارت عشرة،
صار المجموع عشرة. نعم.
فصل.
يكفي. شنو وقفت عليه؟
وإذا كان الولد خلدا وإذا كان الولد خلدا
في ميراث الخلدا خلوا بعدين. نعم. نعم.
هذا الشيخ بالنسبة للمسافر إذا كان مستقرا في السفر بضعة عام أو أيام، هل يجوز له الجمع مع الفرد أم الفرد فقط؟
إن كان إقامته أقل من، إن كان إقامته أربعة أيام فأقل فله القصر، إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام فأقل فإن له القصر، وإذا كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فليس له القصر ولا الجمع، لأنه أصبح مقيما له أحكام المقيمين. وإن كان لا يدري عن مدة إقامته يوم أو يومين أو ما يدري أو شهر أو عشرين يوم ما يدري، فله القصر أيضا وله الجمع. الحاصل أن المقيم المسافر إذا أقام فله ثلاث حالات: حالة الأولى أن ينوي إقامة أربعة أيام فأقل فهذا له القصر، الحالة الثانية أن ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام فهذا ليس له القصر عند جمهور أهل العلم، الحالة الثالثة أن لا يدري هل يكفيه يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أيام، هو قصده حاجة من الحوائج إذا انتهت يبي سافر، هذا أيضا له القصر لأنه لم ينوي إقامة فالسفر باق معه. أما الجمع في فرق بين القصر والجمع، القصر رخصة فعله أفضل، الرخصة فعلها أفضل من العزيمة، أما الجمع فإنه مباح إباحة فقط إذا جد به السير لأجل دفع المشقة عنه، أما النازل فهذا ليس بحاجة إلى الجمع، صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق، أقام في منى أيام التشريق ثلاثة أيام، أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أقام أربعة أيام في منى يوم العيد وأيام التشريق يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن النازل لا يجمع، وإن جمع فإن ذلك جائز أيضا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه في تبوك أقام عشرين يوما وكان يجمع وهو نازل، ولكن الأول أصح، إقامته في منى وهي الأخيرة أيضا في حجة الوداع هي آخر شيء. فالحاصل أن الذي النازل الأولى أن لا يجمع، لكن لو جمع ما نقول صلاته باطلة، لو جمع فصلاته صحيحة. نعم. وإن صلى، لاحظوا هالمسألة هي، وإن صلى الذي يباح له القصر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة وجب عليه الإتمام، الذي يباح له القصر أو يستحب له القصر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة وجب عليه إتمام الصلاة لأنه يتبع الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن كثر بعض سؤال من بعض الأخوة خصوصا الذين يجهلون الأحكام الشرعية أنهم يصلون مع الإمام ولا صلوا ركعتين يجلسوا يسلموا، هذا غلط كبير ولا تصح صلاتهم، لأنهم أخذوا حكم الإمام فيلزمهم الإتمام. هذه مسألة يجب التنبه لها. أيضا ما يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ويقول بصلي الحالي علشان أقصر، يقول لا هذا حرام عليك، لأن ترك صلاة الجماعة حرام، جماعة واجبة، فلا يجوز لك تترك صلاة الجماعة علشان أنك تقصر، تركت الجماعة فتركت واجبا، يجب التنبه لهذه. أما إذا كانوا جماعة يقصرون أو المسافر فاتتها الصلاة وأراد يصلي وحده يقصر ما قال. نعم. ها؟
يلزم يصلي مع الجماعة.
يلزم نعم.
إذا كان يحتاج إلى راحة.
نعم.
يحتاج إلى راحة.
يحتاج إلى راحة وش؟
المسافر.
إيه إذا أذن للصلاة. وهما بعد صلى يلزم في الجمع، أما إذا كان سبق أن صلى وجمع فلا خلاص انتهى، لكن إذا أذن وهو يبي يصلي يروح يصلي مع الجماعة ما يصلي وحده يقول بقصر. نعم. نعم آخر الأمرين هذا من صلى الله عليه وسلم إيه يكون ناس. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو
ضرر جهة العقبة؟ مع أن الحديث في تبوك في مقال خلاف حديث ميناء وصحيح. نعم.
ما هو ضرر
جهة العقبة؟
هل هي 5 أو 6 أو أكثر
من ذلك؟ إن اعتبرنا الإخوة يشركون مع الجد في الجهات 5، وإن اعتبرناهم لا يشركون صارت الجهات 6، على حسب الخلاف. نعم. لا هم من أجل النسك، من أجل السفر، من أجل السفر ما هم من أجل النسك. اللي قالوا أنه من أجل النسك الحنفية، لأن الحنفية ما يرون الجمع، يرون الجمع ما هو بجائز عند الحنفية، فلذلك أولوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا من النسك، فعله في مزدلفة وفي عرفة وفي منى، يعني في مزدلفة وفي قصدك الجامع ولا القصر؟ القصر هذا رخصة ما داخل في النسك، هذا لأجل السفر، لكن الجمع في عرفة وفي مزدلفة قال الحنفية إنه من أجل النسك، والجمهور يرون إنه من أجل السفر. نعم. أما القصر هذا ما له دخل في النسك، هذا من أجل السفر قطعا. نعم.
قلنا أن العقبة في النفس لو انطلقت هذا في عدمان كلب، ثم قلنا لو استغرقت الفروض الثالثة سقط صاحب العقبة، فكيف ذلك؟
أنا عرفت هذا، أقول أنت عرفت هذا في المسألة المشركة لما أخذ الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث ما بقي شيء فسقط الأشقاء. نعم.
انتظرت الشيء، هل الأخوان
لأم
لا يرثون إلا بالفرض وأبناءهم لا يرثون
مطلقا؟ نعم، الإخوة لأم يرثون بالفرض فقط، وأما أولادهم فليس لهم شيء مطلقا. نعم، لأنهم ذو أرحام. نعم.
هذا
الشيء يحتاج إلى أقسام العصبات. العصبات عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، هؤلاء هم أقسام العصبة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس 14، والعصبة بالغير 4، والعصبة مع الغير 5. نعم.
قلت السيد، من أقوى أصحاب الفروض أم أصحاب التعصيب؟
أصحاب الفروض أقوى، ولذلك قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألحقوا الفرائض لأهله، أصحاب الفروض أقوى. نعم.
فضلت الشيخ رجل به نفس من الجن فهل علاج الرقية من القرآن الكريم ولا سمع الله الخمس المريض بدعوى أن ذلك يجعل المريض يخرج ويتكلم هل هذا مشروع وإن كان هذا غير مشروع فما هو مشروع العلاج الذي أعطاه من هل إقراء فقط دون الضرب يوم الخمس
الخنق ما أعرف لها صنق الخنق ما أعرف لها صنق ولا يجوز لأنه يقضي على الشخص إذا خلق نفسه مات لا يجوز الخنق أما الضرب فإذا تأكد إن فيه جني إذا تأكد هذا إن فيه جني فإنه يجوز الضرب والضرب يقولون لا يقع على نفس الإنسان وإنما يقع على الجني يقع على الجني ولذلك الإنسان ما يدري بالضرب لأنه ما يقع عليه يقع على الجني المتلبس به على الجني المتلبس به لكن ما كل يضرب يضرب إلا واحد عارف يعرف إن فيه جني صحيح ويعرف كيف الضرب الذي يناسب أما تجيب لك شبه تضربه ولا زنات ولا ما يجوز هذا فكل واحد يضرب ما يضرب إلا واحد عارف وحاذق هذا الشيء فيجوز الضرب بحدود ومن أشخاص يعرفون الشيء هذا ويتأكدون من وجود الجن يعني ما كل مصروع يكون به جني قد يكون الصرع بسبب أعصاب يكون بسبب خلل بالمخ كل غير ذلك أن أسباب الصرع كثيرة ما كل مصروع يكون بسبب الجن فإذا ضرب وهو ما فيه جن يصير الضرب عليه هو المسكين قد يموت وقد يتكسر أعضاؤه ما كل إن يجوز أنه يضرب نعم يفتح عياده يعني بعضهم يقول لنا نفتح عيادات قرآنية لا هذا ما فعله السلف ولا القراءة عند الحاجة القراءة عند الحاجة أما أن الإنسان يجلس للناس أو يفتح عيادة قرآنية كما يقولون هذا شيء ما عمله السلف وأيضا هذا ينقلب إلى طمع دنيا ينقلب إلى طمع دنيا نعم يجوز أخذ الأجر على الرقية يجوز كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم على اللدير يجوز لكن ما يفرغ نفسه للشيء هذا ويخليه مهنة وحرفة نعم إيه وش؟ لا الراجح أنهم لا يشرقون لأنهم عصبة استغرقت الفروض فيسقطون لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى هذا وما أبقت الفروض شيء نعم هذول لهم فرض لهم فرض والفرض من الله لنا الثلثين ما هم بعصبات هذولي أصحاب فروض الأخوة عصبة والأخوات صاحبات فرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض يا أهلها فالشقيقات داخلات في الفرائض نعم يسقطن إلا من اجتماع معنا شقة مع شقائق صار عصبة حكمهم حكمهم يسقطون جميعا هذا الأخ المشوم هذا اللي يسمونه الأخ المشوم يعني لو لا أهل وريثة نعم وكرائق يتبعهم يكون أنه
ناس بعض الأسباب التي يتخذها الضافي مثل الاستخدام جلد الذئب وما إلى ذلك
هذا غلط هذا من المخرقات ومن الكذب والتدجيل ما يتخذ جلد الذئب ولا يربط الذئب ولا كل هذا من الاحتيال والكذب نعم لا إله إلا الله رسول الله نعم
فضيلة الشيخ هل الذي يخاف عنه من جبنة هل يجب عليه أن ينكر المنكر؟
كيف يخاف عن نفسه؟ يخاف يعني يلحقه ضرر؟
مثل ما رأى متزوجة لو رأى مثل أو شاب النمر
إذا ترتب على إنكاره المنكر ضرر أعظم فهما يرتكب ضرر أخف لإزالة يقول ما يرتكب ضرر أعظم من أجل إزالة ضرر أخف. إذا لزم على إنكار المنكر اشتغال الإنسان بالإنكار وإنه يترتب عليه ضرر أكبر هو لا ما يباشر هذا الشيء لا يباشر هذا الشيء لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم
مثلاً
نعم
مثلا
حجب الجلدات
بالأم
يجبن
مطلقا بالأم حجب الجلدات بالأم
هذا بالإجماع نعم مطلق ليس للجدات نصيب مع الأم مطلقة بالإجماع. نعم
الدين بالأم
إيه نعم لأنهن أدلين بهذا يصدق بوجودهم كما أن الجد يحجب بالأب. نعم
شيخ مثلا الجد أم الأب هل تحجب بالأم لما أتت بها؟
إيه نعم تحجب بالأم. الجدات لا ميراث لهن مع وجود الأم مطلقة. نعم
وش العلة أم الأب؟
نعم
الأب مع
لأنها مدلية بالأم ولأن الأم أقرب منها إلى الميت الأم أقرب منها إلى الميت. نعم
الأم هنا والدات
حتى ولو لم تدلي بها هي الأم أقرب منها أقرب منها. نعم
طبعا الإخوة مع الجد
الذي
يختلف فيها العلماء
نعم على مذهب الجمهور التشريك مذهب الجمهور هو التشريك. نعم وهو الذي هو لتقويضه المحاكم الآن على المذهب. نعم على من جهة القضاء أما من جهة الفتوى جهة الفتوى الفردية هذا شيء آخر لكن من جهة القضاء لا المحاكم تمشي على المذهب. نعم
الجد
أب إيه نعم
ومع هذا المذهب
في مثل الأخوة شرف الأب شرف الأخوة مع الجد إيه لأنهم تساوون في الواسطة تساوون في الواسطة الأخوة يدلون بالأب والجد يدلي بالأب تساوى في الواسطة لا يتساوون في الميراث. نعم
وما هو مثل
القواعد مثل
المشاركة لا الأخوة مع أخوة الأم
لا ما يجري مثل المشرك يعني ليست كالمشرك لأن الجد أدلى بالأب والإخوة أدلوا بالأب فكيف تورث بعض وتحجب بعض. نعم
الإجماع طبعا أن الإخوة شقائق أقوى من الإخوة اليوم
فيه
المشرك والرب الإخوة اليوم وتركنا الشقائق
لا المذهب لا المذهب ما يحب المذهب ما يشركه المذهب ما يشركه. نعم نعم
هذا المختلف بنفس الجهة هل عليه يثمن مع العلم أنه لم يخطئ ولم يتعمد ذلك وإنما نقضها عادة يجاهد نفسه على تركها
هذه عادة سيئة يجب عليه أن يتركها يجب عليه أن يتركها وهو عاقل يفعل هذا وهو عاقل ما فعله هما زائل العقل حتى يقال معذورا بزوال العقل هذا عاقل ولكن العادة غلبت عليه يترك العادة يترك العادة. نعم
قبل الشيخ هل رأى اللغات الأجنبية والمرأة المتكلمين بها بحكم عمل هل هذا يؤثر على منهج القرآن الكريم إذا كان هذا الإنسان لها
ما أدري هذا يختلف اختلاف الأشخاص يختلف اختلاف الأشخاص إذا كان هذا يؤثر على حفظه للقرآن الكريم أنه لا يجوز له. أما إذا كان ما يؤثر وهو محتاج للغة الأجنبية ما يخالف، إذا كان محتاج للغة الأجنبية وما يؤثر على حفظ القرآن لا بأس. نعم. أما كونه يخسر حفظ القرآن ويحصل على لغة أجنبية هذا من الانتكاس. نعم.
إذا أصيب المرء في يده أو رجله وربطها بشاش فلا يتيمم فقط أو يقتل أعضاء أو يتيمم العضو المتأثر؟
هذا سبق لنا في الحديث في قصة صاحب الشجة أنه يغسل الصحيح ويمسح على الشاش ويكفي هذا، يغسل الصحيح ويمسح على العصابة أو الجبيرة ويكفي المسح عن غسل ما تحته. نعم.
قال الشيخ قال صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحدكم من التشهد فليقل اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر الكبير.
نعم.
السؤال هل الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب وهل هو خاص بالخليطة أم لا؟ وهل يقول في التشهد الأخير فقط أم يقوله كذلك في التشهد الأول؟
هذا في التشهد الأخير ليس في التشهد الأول، وأيضا هذا ليس خاصا بالفريضة، هذا في الفريضة والنافلة، وأما حكمه فهو مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلاة لم يذكر له هذا الدعاء، لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي علمه القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس ولم يعلمه هذا الدعاء، فدل على أنه غير واجب إنما هو مستحب. نعم.
هل الأحرف التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الجمهور على أنه لا، الصلاة في التشهد الأخير، الصلاة على النبي التشهد الأخير وليست التشهد الأول، هذا رأي الجمهور. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أنه يصلى على النبي في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم. نعم. صحيح أنه يصلى عليه في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد الأول كما في حديث ابن مسعود كما يعلمنا السورة من القرآن لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يردد إذا تأخر الإمام في القيام يردد التشهد الأول، مع أنه لا ينبغي للإمام أن يتأخر في التشهد الأول، السنة أنه يستعجل حتى جاء أنه يكون كالجالس على الرضى في الحار يستعجل. نعم. أيهما
أفضل الاجتماع والشرح أو الانشغال بكتابة الشرح علما أنه يجد بعض الكتب مع الشرح مربوعة لكم ولغيركم من العلماء؟
هذا حسب الأشخاص، إذا كان إن القراءة الكتابة لا تؤثر على فهمه فلا مانع أنه يكتب، أما إذا كان الكتابة تؤثر على فهمه للدرس فإنه يتفرغ للدرس، الناس يختلفون في هذا. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم نسأل مثل تفضل هل ينكر عليهم هذا الفعل؟
نعم ينكر عليهم وأنكر عليهم أيضا ويمنعون من هذا،
نقول
هذا لا يجوز هذا. ها؟
نقول لهم أنه محرم يعني؟
إيه نعم، قل لهم أنه محرم ولا يجوز. إيه نعم، وقد منعوا من هذا، الشخص اللي تعاطى هذا منعوا الحمد لله.